بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديدا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا إليه
116.
نعم. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبه من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله. طيب، عليهم لعائن الله، أما سبق معنى ترجيح أن النهي عن لعن المعين حتى ولو كان كافرا؟ نعم، هذا لعن عام. أي نعم، هذا ليس لعن المعين. نقول لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، فهذا وإن كان معين من قبل الجنس لكن ليس معين من قبل العين والشخص. فلا أقول لعنة الله على فلان، لعنة الله على كذا، وإنما أقول لعنة الله على النصارى، لعنة الله على اليهود، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله الناصرة والمتنمصة، الواشمة والمستوشمة. هذه الأوصاف العامة التي لا تعين شخصا لا بأس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: فيها مشروعية الرد على المخالف الضال المنحرف، سواء كان خارجا عن الإسلام كاليهود والنصارى، أو كان داخلا في الإسلام ولكنه كان على طريقة اليهود والنصارى، كان على طريقة اليهود والنصارى، ففيه الرد على المخالف، وأن هذا مما ذكر الله عز وجل في كتابه وذكره النبي في سنته، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. نعم. نعم. لا، ما يلعن. لعل أحدهم تاب قبل أن يموت، لعل أحدهم تاب، الله أعلم. نعم. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال: اشتمت هذه الآية والتي على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبه من اليهود ومشرك العرب ممن جعل ملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى: سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، كيف يكون له الولد؟ سبحانه. والذي له ولد، إذن هو محتاج إليه، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء. والذي يحتاج والذي له ولد قد يقال لابد أن يكون له صاحبة، لأن هذا هو الغالب. والله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم هؤلاء جعل له الولد، ثم جعل له الأنقص في الولد في زعمهم، وفيما كانوا إذا بشر أحدهم به ظل وجوه مسودا وهو كظيم، وهو البنت، فجعلوا له البنات. يعني جعلوا له الولد، جمع بين النقيصتين، نقيصة جعل الولد له، ونقيصة أن الولد الذي جعلوه له هو من؟ هم الإناث دون الذكور. فقبح الله هذه العقول. بل لهما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون متولدا متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارف في عظمته وكبريائه ولا صاحب له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، وأن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من البقرة، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي الصحيحين أيضا من حديث قال ابن مردوية وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله كل له قانتون، قال ابن أبي حاتم وساق بسندي عن ابن عباس قال: قانتين مصلين، كل له قانتون، قال قانتين مصلين، وقال عكرمة وأبو مالك مقرون له بالعبودية، وقال سعيد بن جبير الإخلاص، وقال ربيع بن أنس كل له قائم يوم القيامة، وقال السدي مطيعون يوم القيامة، وقال خصيف عن مجاهد مطيعون كن إنسانا فكان كن حمارا فكان، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد مطيعون، قال طاعة الكافر في سجوده في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد واختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وذلك شرعي وقدري كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرا وظلالهم بالغدو والآصال. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به. يبقى إذن كل هذا أخواني، هذا يفسر بمفردة من المعنى وهذا يفسر بمفردة من المعنى، هذا كله من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، وتفسير السلف على هذا النحو ليس في عندهم تضاد في التفسير، وإنما هذا من باب التنوع، يأتون إلى إلى اللفظة التي لها أكثر من مفردة في المعنى فيذكر هذا مفردة ويذكر هذا مفردة، والجامع بين هذا كله المعنى الكلي. فالقنوت معناه الانقياد والطاعة شرعا وقدرا، فيقال لمن أطاع شرعا إنه قانت، ويقال لمن انقاد قدرا إنه قانت. فكل من في السماوات والأرض إذن قانت لله، إما قدرا وكونا فلا يخرج عن أمره وتدبيره، فإذا قضى فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، وهو في نفس الوقت أيضا قانت، بمعنى أنه مطيع شرعا منقاد شرعا إذا كان من جهة الشرعي. فالمؤمن يجتمع، يكون في الإنقياد الشرعي ويكون الإنقياد الكون القدري أيضا، فلا يخرج عن قدر الله وقضاء. وأما الكافر فينفرد بالإنقياد الإيه؟ بالإنقياد الكوني، وكذا الجماد، وكذا كل من في السماوات والأرض من غير العاقل، كل هؤلاء منقادون لله سبحانه وتعالى قدرا وكونا قدرا. ومثل ذلك أيضا السجود الذي معناه الخضوع أيضا. فهذه المعاني العامة، كذلك العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبد بمعنى معبد، فعبد بمعنى معبد مذلل مسخر، هذا لكل شيء عبادة كونية قدرية. وعبد بمعنى عابد، هذا العبادة الشرعية، فعبد تطلق ورد بها معبد فيراد بذلك العبادة الكونية، وعبد تطلق ويراد بها عابد بمعنى العبادة الشرعية. معبد لا دخل له في ذلك، عابد اسم فاعل أي أنه قام بالعبادة، وقام بالعبادة يعني امتثل الشرع. فهذه معاني تلحظ، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، كيف تسجد الشمس؟ يقول لك قائل هكذا، كيف تسجد الشمس والقمر وكذا والدواب، أي أن كل ذلك منقاد. كذلك التسبيح، فهذه معاني عامة، هذه معاني عامة، فالكون كله منقاد له سبحانه وتعالى، الكون كله قانت له سبحانه وتعالى. ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. نعم. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى، طبعا حديث فيه ضعف لكن معنى من جهة اللغة نعم. كذا روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله، ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها، فإن السند ضعيف. سبحان الله، يعني يذكر ابن كثير هذا ثم يضعف. طيب لماذا يذكره يا أخوان؟ لماذا يذكره؟ من ناحية أنه يعلمك ما ورد فيحكم عليه، ومن ناحية أخرى أن المعنى من جهة اللغة والعموم معنى صحيح، ولهذا قال: وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. نعم. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، هذا معنى بديع. قال مجاهد والسدي، وهو مقتضى اللغة، ومن يقال الشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح ابن مسلم، فإن كنا محدثا بدعة، بدعة يعني إيه؟ يعني ليس لها مثال سابق فتكون بدعة، هذا المحدث يسمى بدعة، فإن كان في الشرع كان بدعة شرعية وليس فيها حسن وسيء، بل كل بدعة في الشرع ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، كل ما ورد في الشرع من ابتداء كله ضلالة، ما في حسن. أما في الأمور العادية فيقال هذه بدعة، أي لم تكن من قبل، هذه من جهة اللغة، كما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، مع أن النبي صلى بالصحابة أياما وقال نعمة البدعة هذه، يعني على نحو هذا الذي لم يكن من قبل بهذا الاجتماع والترتيب له، وإلا فأصل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه بعض الليالي، ولكنه قال خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم. نعم. والبدعة يقول ابن كثير والبدعة على قسمين، طرفة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وطرفة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه يوم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذه. قد يقال ايوه يا شيخ هذه نعم حتى بدعة شرعية على قواعد بعض الناس في هذا العصر، يقول ايوه نعم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم واظب؟ نعم الاصل ورد، لكن هل النبي واظب؟ فصلي بعض الليالي واطرد بعض الليالي. ولهذا بعض الناس يرى انه لو ان صلاة في البيت افضل، ان صلاة في البيت افضل، وان هذه المواظبة بدعة، بدعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هذا، لكن النبي ورد عنه جنس هذا ولا لا؟ ورد عنه جنس هذا انه اجتمع وبين العلة له. المانع من الاجتماع ما هي؟ خشية ان تفرض عليه، هذه العلة، والا لواصل النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا انتبه يا اخي الى جنس ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كون بقى النبي ما فعله على الديمومة منعه اعذار كذا، مثل جنس التذكير. واحد يقول لك انت يعني هل مثلا يكون درس مثلا في التراويح او يكون درس ما ادري ايه؟ طيب نفس المساله، ودرس كل يوم الفجر، هل النبي كان يدرس كل يوم الفجر ويدرس يعني والمغرب كمان؟ مثل الذي يقول التدريس طول النهار، سبحان الله، حد كان يعقل هذا؟ في طالب علم يقول هذا التدريس طول النهار هذا بدعه ولا شيء؟ سبحان الله سبحان الله، هذا كله تلكيك. العاجز عن التدريس طوال النهار يقول بدع، لكن لو كان يدرس طوال النهار لقال ما شاء الله، هذا على ضرب الأوائل، فقط ينام وقت النوم الذي توقف عن التدريس، بذل نفسه كما كان السلف يقضون أوقاتهم مع العلم. لكن إذا عجز فإنه يزهد، مثل ما قال يفتي أئمة الأئمة الذين يدخنون، لو قلت له الدخان ما حكمه؟ يقول لك مكروه، لا يمكن يقول حرام طبعا، لأنه يفصل فتوى إيه؟ لحالي ونفسي. ولقد كان السلف يقضون الوقت كله مع هذا. لا أخوي السلف، أنتم مر معكم أمس أو أول أمس ترجمة المعلمي رحمه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين في هذا العصر، كيف كان يقضي وقته كله مع العلم، حتى انه كان ينام، كان ينام وحوله الكتب، فعن يمينه ألفية بن مالك، وعن يساره شرح منتهى الإرادات، وكان يترك المصباح مفتوحا حتى يستيقظ فيقرأ، يفتح على الصفحة، حتى كانت خاتمته مع هذا، صلى الحرم الفجر في الحرم، وهو كان في مكتبة الحرم أصلا في آخر حياته، هو طبعا قضى حياته في مراحل متعددة، منها في الهند 30 سنة، وبها تزوج وتوفيت ولم يتزوج غيرها، فصلى الفجر في الحرم ثم دخل مكانه المعتاد المعروف، ثم دخل عليه ناس في الصباح فإذا به على السرير وحوله الكتب وعلى صدره، ومات رحمه الله تعالى. فكيف بالسلف الذي كان يدرس 12 درسا في اليوم، والذي كان يقضي وقته ومجالس الإملاء التي كانت تأخذ طوال اليوم؟ يقولون ابن مسعود يقول كان النبي يتخولنا بالموعظة. نعم الموعظة، الموعظة ليس التدريس والتعليم، الموعظة تخول الناس بالموعظة، بل نحن نقول وكان شيخنا ابن باز يتخولنا بالموعظة، كان شيخنا ابن باز يتخولنا بالموعظة، وكان شيخنا ابن باز يدرسنا الساعات الطوال. فأما يوميا، يوميا فجرا ومغربا، وفجرا إلى الساعة 9 أو 10 أحيانا يوم الخميس، ويختصر في الأيام الثانية لأن الناس عندهم دوام يذهبون إلى الدوام، ومغربا، ولكن كان يتخلون من الموعظة كل أسبوع يعظ الشيخ بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الفجر، يعطون الميكروفون وتكلم موعظة خفيفة، والعصر إن الإنسان في خسر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويعظ الناس. فكان يتخول بالموعظة ويدرس الساعات الطوال. لكن أن يقال سبحان الله هذه الساعات إنما هي بدعة، وبالأمس قالوا أتعبتنا، كنا ندرس بين المغرب والعشاء، والآن درسنا من العصر ثم تدرسون من الظهر، يعني كيف ندرككم؟ هكذا كانوا يقولون، لكن صارت بدعة. ومثل الدورات، كانت الدورات بدعة في الأيام الخالية، ثم صارت الدورات سنة في الأيام الحالية. هذا التناقض الذي ما عرفته الحدادية، هم أشد من الحدادية في هذا التناقض. سبحان الله، ألم تسمعوا أن الدورات بدعة في الأيام الخالية، ثم صارت الدورات سنة في الأيام الحالية؟ كتاب، من كان من السلف يدرس الرسالة في اليوم؟ والله اسأل نفسك، لماذا تدرس الرسالة في اليوم؟ لماذا؟ من كان من السلف يدرس رسالة؟ سبحان الله العظيم، تناقض. هذا دين؟ هذا لو كان دينا لكان مدللا عليه، لكن لا يأتي الإنسان بالشيء ويأتي بضده، يأتي بضده. فالدورات بدعة. هل كان السلف يفعلون دورات؟ هل كان السلف يدرسون رسالة في اليوم؟ السلف ما كانوا يقرؤون في اليوم خمس ورقات؟ يعني انت ايه يعني رسالة؟ نخلص الشريعة الأجر في اليوم مثلا، ولا ايه يعني؟ يعني بننهي الأجر في اليوم؟ لا، ما ننهي الأجر في اليوم. يعني رسالة، يعني رسالة يعني ايه؟ يعني خمس ورقات مثلا، سبع ورقات، ورقة. وبعدين يا اخي احنا راضيين بكده، الحمد لله، احنا جايين على كده. ثم لماذا صارت الرسالة تدرس في اليوم؟ لماذا؟ فالأوقات مع العلم يا اخواني، الأوقات مع العلم، لو من الفجر إلى النوم، هذا يحمد عليه الإنسان، يحمد الإنسان يدارس العلم مع إخوانه، يدارس العلم مع طلابه. هذا ولو جلس، بارك الله فيكم، لو جلس إلى أن ينام، من أن يستيقظ إلى أن ينام، تدريس العلم وتحقيق المسائل، هذه همم عالية كانت عند السلف الصالح رحمه الله تعالى. أما المواعظ، نعم نعم، تخول الناس بالموعظة، اجعل موعظة مثلا يوم الخميس، اجعل موعظة يوم ويوم، اجعل موعظة بعض الأوقات. يعني لو جاء واحد درس الخميس والاثنين، أعطى موعظة الخميس والاثنين، يكون مبتدعا؟ هذا حسب حاجة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعلم ويدرس، النبي كل يوم تدرس وتعليم صلى الله عليه وسلم، كل يوم تدرس وتعليم صلى الله عليه وسلم. ويتخول بالموعظ، ومواعظه قليلة صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يستجيبون لذلك استجابة عظيمة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم إيه؟ ولهم خنين. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم، فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين. نعم نعم. الايه؟ هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، قياس بدعة على سنة. كيف تقيس بدعة على سنة؟ كيف تقيس بدعة على سنة؟ هذا قياس فاسد، هذا ليس تعليم القرآن. تعليم القرآن عمل جليل، اجلس علم الناس، انطق، اقرأ، وانا اصحح لك. لكن هذا يشوش على الناس. نعم، ايوه، ما فائدة الاستماع في غير محله؟ القرآن لو قرأته في غير محله في صلاتك بطلت صلاتك. لكن هذا الاستماع للقرآن، أيضا أسمع القرآن، هات إخوانك واقرأ عليهم وهم يسمعون القرآن، لكن هذا السماع الذي يفعلونه هذا هذا يشوش على المصلين ويشوش على الناس المصلين ويحدثون هذه البدعة يسمونها الأولية ويجعلونها طقوسا، ولهذا لا تكون إلا يوم الجمعة ولا تكون إلا قبل الفجر، ما تكون في أوقات أخرى والناس يصلون. النبي نهى عن رفع صوته بالقرآن وهم يصلون، لكن تعليم العلم والتذكير وتعليم الأحكام لم يحد له الشارع وقتا، هذا على حسب حاجة الناس وعلى حسب نشاط طلبة العلم. يا أخواني السلف كانوا يدرسون وهم يمشون، والعلماء يدرسون وهم يمشون في طرقات، إذا أتى المسجد وإذا عاد من المسجد ما يتركون هذا. قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، وكان وقته يقسم بين عبادة وعلم، بل إن بعض العلم كان يقرأ عليه وهو في الخلاء، وهذا أمر رأيناه في شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، ما رأيت الشيخ ساكتا أبدا على الطعام علم، وانت رايح للسيارة علم. يا أخي من الشيخ كان كرسيه مثلا زي المسجد هذا، يجعل كرسيه في الخلف ويكون الكرسي إلى جهة القبلة بالخلف، فالدرس بعدما يصلي هنا يذهب إلى الكرسي ويتجه له الناس، فيكون الناس ظهوره من القبلة والشيخ وجهه إلى القبلة. من الصف الأول إلى الكرسي علم، نحن الطلبة حول الشيخ إلى الكرسي، طيب وبعد ما يفرغ من الكرسي إلى الصف الأول، الكرسي إلى الصف الأول. كثير ما كان يقع حامل مصحف كذا، لأن يعني الإخوة تتكاثر كل يريد أن يسمع الشيخ، لأن الكلمة من الشيخ لها ثمن ثمن. فما كان عنده وقت يضيق إلى السيارة، الحاجز في السيارة قبل ما يخرج الشيخ، الحاجز في السيارة قبل ما يأتي الشيخ، واللي معه إلى السيارة، يعني من المسجد إلى السيارة، وكسر الشيخ على الباب مباشرة من المسجد إلى السيارة، والحاجز في السيارة، ثم في السيارة إلى بيته. كان بيت الشيخ من مسجد صار زي بيتي أنا الآن والمسجد، بس هو طريق رايح جاي، فيأتي السيارة إلى مثل المزلقان وبعدين تلف وترجع، يعني قريب. فكان يقرأ على الشيخ من هنا إلى هنا، يقرأ على الشيخ معاملات، يقرأ على الشيخ مثلا في أشياء مستعجلة أو كذا، من بيتي إلى المسجد اللي كان بجواره غير صار يتخطى الشارع فقط، كان يصلي في العصر ويشرح بلوغ المرام بين الأذان والإقامة، فكان يقرأ على الشيخ من بيتي إلى المسجد، ونحن نتغدى مع الشيخ يسأل، إلى المغاسل يسأل. الذي ما رأيته أنه يدخل الخلاء ويقرأ عليه، لأن ما رأيته دخل الخلاء يعني أمامي، الله أعلم، يمكن كان هو في الخلاء حد يقرأ، الله أعلم، هذه ما رأيته، الله أعلم، لكن هذه فقط اللي ما رأيته، هذه فقط اللي ما رأيته. لكن يا الشيخ بيسمع علم، يبي يتكلم بالعلم، إما بتقرأ عليه بيسمع أو هو يسمعه، غير كده ما في. كل وقت الشيخ قل يوم أكل الشيخ مع أبناء أولاده، قل يوم. فمن الذي يحدد لك إن تدريس هذا يكون كذا؟ لو يحصل هذا من علماء بنترجم لهم، نقول ما شاء الله وكان يقضي وقته في التدريس والتعليم، سبحان الله العظيم. لكن تنقلب الفضائل إلى إيه؟ إلى رذائل، وتنقلب السجايا إلى مؤاخذات إذا أردنا. نحن سلفيون بقى عارفين كل حاجة، نجيب هذه ونقلبها. فالدورات بدعة، لكن نعمل دورات مش مشكلة. فشرح رسالة في اليوم على غير منهج السلف، ثم نشرح رسالة في اليوم. أي منهج السلف؟ منهج السلف الليل والنهار مع العلم والتدريس. أما المواعظ هذه تتخول، مواعظ هذه تتخول، يتخول الإنسان الناس بالموعظة، أما التدريس وتحقيق المسائل والتعليم، السلف بعضهم ما كان ينام، تحيره المسألة ما ينام ما ينام. البخاري رحمه الله تعالى يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة كما ذكر ابن حجر، ويكتب. أما العلم لا وقت له، هذا بحر لا ساحل له، ومن فتح الله عز وجل عليه بالهمة العالية فيحمد الله على ذلك ويدعى له بذلك، لأنها نعمة يا إخواني، نعمة. قضاء الوقت مع العلم هذه نعمة عظيمة جدا، سبحان الله. يعني الإنسان فعلا لو نظر في علم يجد أنه نفسه محتاج. والله يا إخواني إني لو يعني لو ما في نوم ممكن إنسان يقوى على أنه يعيش بلا 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 نوم ويقضي وقته مع العلم. والله يا إخواني لا ما نام الإنسان، لكن سبحان الله لا بد من النوم، لازم من النوم، وإلا كيف تنام هذه الكتب وهذا العلم موجود؟ ومن أنت أصلا؟ ومن أنت من السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ يعني الذي كتب مثل ما جمع له زي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما جمع له هذه المجلدات العظيمة الكثيرة وجمعت له في هذه الفتاوى، الذي كتب كتب في أي عمر؟ ضع مع الفتاوى 37 مجلد، ضع من هاج السنة 9 مجلدات، ضع مع ذلك دار عرض العقل ونقل كم مجلد، ضع مع هذا مجلدات فين ديت؟ تكتب فين؟ انت تذكرها، انت ذكرتها الى الان، تجردت الفتاوى من اولها اخرها. من فينا جرد الفتاوى من اولها الى اخرها؟ كم يأخذ منا من اعمار؟ طيب الاول بقى كيف اتعلم، متى اتعلم العلم الذي به اكتب ورقة واحدة من مثل الفتاوى؟ هذا يحتاج الى عمر كم؟ فأترك رحمة الله سبحانه وتعالى، وأدعو في هذا الزمن، في زمن الغربة، الزمن الذي ما تعلم الناس فيه دينا، إنما هي موعظة من المغرب للعشاء وخلاص، هذه الدروس. حتى نشأ الجيل جاهلا بالوضوء، الصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان. فلما يحصل هذا وشيء من هذا تمسحا كما كان عليه السلف، تمسحا لا حقيقة، فإنه يحارب. يحارب من أجل ماذا؟ إن ترك الناس العلم قالوا هذا جاهل ما يعلم الناس، كانوا يعلمون الناس المواعظ، وإذا جاء العلم والدروس قالوا هذا ليس من هدي السلف أن يقضى الأوقات هذه في تعليم الأمة. أمر عجيب. يعني إحنا كنا ننتقد الحزبين ماذا يا إخوان؟ كنا نقول إيه؟ الناس دول ما علموا الأمة ولا فتحوا كتابا يا أخي، ولا اجتمعوا على رسالة سلفية يا أخي، هؤلاء مواعظ بس من المغرب إلى العشاء ودمتم. أليس كذلك يا إخواني؟ بلى. فلما صار منهج التدريس ومنهج الكتاب ومنهج كذا، هنقول بقى كفاية كتاب، بلاش 5، فأمر عجيب. قالوا تعتع في اللغة، الحمد لله الذي يتعتع في القرآن له أجران. كيف بالقراءة؟ الحمد لله الذي يتعتع في القرآن له أجران، والحمد لله نحن نعرف كيف نتعتعو، مرفوع على لا غير مسبوقة بناصب ولا جازم، الحمد لله نعرف كيف نتعتعو. فمن تعتع فلا بأس أن يتعتع، هذا كلام سبحان الله فاضي. يعني هذا حجة من لا يجد شيئا، هذا حجة من، وهذا أعظم من الحددية، أعظم من الحددية، كما سنقرأ عليكم إن شاء الله ونتحفكم بذلك بإذن الله تبارك وتعالى في التفريق بين هؤلاء وبين الحددية، فهم أعظم بكثير من هؤلاء الحددية كما نص على ذلك العلماء رحمه الله تعالى. نعم. قال: فإن كل محدثة بدعة، والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. وقال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل، مبدع مفعل، فصرف إلى فعيل، يبقى بديع، يعني بديع مبدع صرف إلى إيه؟ بديع، إلى فعيل. فيقال مفعل صرف إلى فعيل، يقال فعول صرف إلى فعيل زي جريح مجروح إلى جريح. نعم، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. يبقى بديع السماوات يعني إيه؟ مبدع السماوات. طب ولماذا التركيز على المعنى اللغوي هنا؟ ايوه صح. مبالغه. طب لما ارجعها بقى لمفعل اقول يعني صار مفعل. لا، من جهه اللغه بقى، من جهه المعنى. ما تعلمت التعتع انت؟ احسنت، يعني انه اسناد الابداع في السماوات والارض الى الله عز وجل، فهو مبدع السماوات والارض. فمن مبدع السماوات والارض؟ ليس الطبيعه وانما هو الله سبحانه وتعالى. فاذا قيل بديع فاعلم انها مصروفه عن ايه؟ عن مبدع، وان الذي ابدع السماوات والارض انما هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه الى انشاء مثل واحداث احد. قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لاحداث فيه ما لم يسبقه اليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لما يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هودة ابن علي الحنفي يوعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافه إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتلع السماوات والأرض من غير أصل وعلى مثال سابق هو الذي ابتلع المسيح عيسى من غير وليد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراده وأراد كونه، إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن أي مرة واحدة، فيكون أي فيوجد. لو كان القرآن مخلوقا، لو كان القرآن مخلوقا، لو الله ما تكلم فبما يكون الخلق وهو سبحانه وتعالى القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كانت كن مخلوقة فبأي شيء يحصل الخلق؟ بكون المخلوقة. ومن الذي خلق المخلوقة؟ وهكذا يتسلسل الأمر، من الذي خلق ذلك إلى أن نرجع إلى خالق وآمر. قال وإذا، نعم، أي فيوجد، فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد. ولذا بلغني ولم أسمع هذا من شيخنا العثيمين أنه كان إيه، طبعا مشايخ هناك بالنسبة للتجويدي يعني يرونه مستحبا، ولا بلغني والله أعلم في هذا أن الشيخ العثيمين كان يرى أنك إذا قرأت كن فيكون يعني لا تقول مثلا كن فيكون، قل كن فيكون. بلغني هذا والله أعلم، لكنها يعني مشهورة. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى إنما قولنا شيئا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال تعالى وأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقال الشاعر إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن، بكلمة كن، فكان كما أمره الله. ولهذا كان عيسى الكلمة ولا كان بالكلمة؟ كان بالكلمة، فكلمة الله أي الكلمة التي قالها الله سبحانه وتعالى كن فيكون، ولكن أضاف إلى نفسه على وجه الإيه؟ التشريع. نعم.
قول البعض فإن أمره بين الكاف والنون.
فإن أمره إيه؟
بين الكاف والنون، صواب أن إفراد عن يعني بعض الناس مثلا في الأبيات الشعرية فيقول فإن الله عز وجل إذا أراد أمرا فإن أمره بين الكاف والنون.
والله أعلم هو يقصد كن، لا يقصد أنه يكون بالكاف.
هو يقصد كن يعني بس على اللفظ بين الكاف والنون.
يعني هذا يعرف مراده ايه، انما هو فتكون بكن ليس تكون بالكاف، مع ان الله عز وجل قادر على ان يوجده بغير كن. نعم نعم، هذا من الترتيب. ف يعني الذي يظهر انه انها تترك بين الكاف والنون، بين الكاف والنون.
شفنا بعضهم يوضحها، يعني بعضها يقول بين الكاف والنون اذا اراد شيئا ان يكون لكم فيكون.
ايوه بس بين، بين يعني بين الكاف والنون بين، لكن تكون مثلا بكون. وبعدين اصلا لماذا الكاف والنون؟ يعني لماذا ما يعبر بكون؟ يعني لماذا ما يعبر بكون؟
الطريقه الشعريه يعني يقول بين الكاف والنون،
فهي بين يعني مشكله. نعم
تدل بها على ان كلام الله غير مخلوق.
كلام الله غير مخلوق، اين مستدل بها؟ نعم كلام الله غير مخلوق، لأن الله عز وجل يخلق بكن. فلو كانت، لو كان كلام الله عز وجل مخلوقا لكانت كن مخلوق، يبقى مخلوق خلق مخلوقا، يبقى هذا في دعوة إلى خلق غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية، وقال مجاهد وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال النصارى تقول وهو اختيار ابن جرير قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر، وحكى القرطبي لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العلي والربيع وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العرب، يعني ابن جرير اختار أنه قول النصارى وقال الذين يعلمون لولا يكلمهم الله تأتينا آية، قال لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. نعم ورجع وقال بأن السياق في كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قالوا هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول، ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الآية وقول الله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. يعني يقال قالته اليهود وقالته النصارى وقاله المشركون، لكن يكون قولهم أنبيائهم، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وقال تعالى وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وقال تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم، أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، وقال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. يعني لماذا تسألون هذه الأسئلة الكثيرة؟ جاءتكم آيات بينات لو كنتم تؤمنون، ومن لم يؤمن بما جاءه لن يؤمن أبدا بعد ذلك ولو نفذت له جميع طلبات، ولهذا قال سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو إلى آخره، وقال سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كان يؤمنون، بل قال الله أكثر من هذا، بل قال الله أكثر من هذا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني شوف أكثر من هذا ما في، أكثر من هذا. ولهذا طالب الحق يكفيه إيه؟ دليل، وصاحب الهوى ألف دليل. يعني هذا على وجه المثال، وإلا هو ما يكفيه مليون ولا يكفيه ملايين، لأن المسألة عنده ليست طلب الدليل، مسألة عنده إيه؟ نعم اعتقاد وفقط. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب نقف عند قول الله إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا.